العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.
هاتان الآيتان الكريمتان من سورة هل أتى على الإنسان جاءتا بعد قوله جل وعلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور. الآيتين هاتان الآيتان تابعتان للآيات السابقة في صفة ما أعد الله جل وعلا لأهل الجنة. ذكر جل وعلا ما يسقونه، وذكر جل وعلا خدمهم الذين يخدمونهم، ثم ذكر بعد هذا لباسهم، وقال جل وعلا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. عاليهم قرأ الجمهور عاليهم بفتح الياء عالية وضم الهاء عاليهم، وقرأ نافع وحمزة وابن محيص عاليهم عاليهم ثياب سندس خضر. عاليهم على أنها خبر مقدم وثياب مبتدأ مؤخر. عاليهم خبر وثياب مبتدأ مؤخر، وهي قراءة سبعية يعني من القراءات السبع المعتمدة. وقراءة الجمهور عاليهم بفتح الياء، على أنها ظرف عالية عاليهم يعني فوقهم، فوق ظرف عاليهم بمعنى فوقهم. والظرف يكون خبر مقدم متعلق بفعل قبله أو وصف، وثياب مبتدأ مؤخر. وقيل غير ذلك. وقرئ عليهم ثياب سندس خضر. وقرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عاليتهم. وقراءة الجمهور بفتح الياء عاليهم ثياب سندس خضر. ثياب أي ما يلبسونه. سندس ثياب سندس يعني أن هذه الثياب من السندس، ووصفها ولونها خضر. خضر صفة لثياب. ثياب سندس خضر. واستبرق، والسندس والاستبرق نوعان من أنواع الحرير. قيل السندس الرقيق، والاستبرق المتين الثخين، وقيل العكس. وقيل السندس هو الأعلى لأنه هو الأجمل وهو الأفضل، والاستبرق هو الذي يلي الجسد. وقيل العكس، الاستبرق هو الذي فيه البريق والرونق والجمال، وجرت العادة أن ما ظهر جماله يكون هو الأعلى، وما دونه يكون هو الذي يلي الجسد. فقيل السندس هو الذي يلي الجسد وهو الرقيق، وقيل الاستبرق هو الذي يلي الجسد وهو السخين الذي من نوع الديباج المتين. ولا منافاة بينها، فهي ثياب في منتهى الجمال أعدها الله جل وعلا لأوليائه في الجنة. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من ذهب وقطعة من حرير، فقال عليه الصلاة والسلام: هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وورد أن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، يعني وإن دخل الجنة يحرم من لباس الحرير إلا لعذر. فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في لبس الحرير لحكة يجدها في جسده، أو إذا لبس أي نوع من أنواع اللباس زادت عليه الحكة. وإذا لبس الحرير فالحرير رطب ولين رقيق، ما يحس بألم الحكة بالجسد. فالممنوع ما يجوز لبسه في حال السعة، وإنما يجوز لبسه في حال الحاجة والضرورة أو الحرب لإظهار القوة أمام الأعداء. فمثلا الذهب يحرم على الرجل أن يتختم به، كذلك يحرم عليه أن يتخذه من أدواته. فلا يتخذ من القلم ولا من الساعة ولا من النظارات وغيرها. لكن عند الضرورة يتخذه سن أو ضرس من ذهب، يتخذه أنف من ذهب، يتخذ حلية للسيف وأدوات الحرب لإظهار القوة والغنى ولإدخال الضيم على الأعداء، وكذلك الحرير ما يجوز للرجل أن يلبسه إلا في حال الضرورة كالحكة أو في حال إظهار القوة أمام الأعداء بلبسه في الحرب والتبختر به، فالتبختر محرم على الرجل إلا في حال الحرب لأن فيها إظهار القوة وعدم المبالاة بالأعداء، فأبيح للرجل أن يمشي مشية التبختر والتكبر أمام الأعداء. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة. بعدما ذكر اللباس جل وعلا ذكر الحلية التي يتحلون بها، وقال وحلوا يعني أعطوا حلية أساور من ذهب من فضة في هذه الآية. وقال جل وعلا في سورة فاطر يحلون فيها من أساور من ذهب، وقال تعالى في سورة الحج يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. فذكر جل وعلا أنواع الحلية لأهل الجنة من الرجال والنساء من ثلاثة الأصناف في هذه السورة من الفضة، وفي سورة فاطر من الذهب، وفي سورة الحج من الذهب واللؤلؤ. فذكر ثلاثة الأصناف الفضة والذهب واللؤلؤ. فقيل بعضهم حلية كذا وبعضهم حلية كذا على حسب منازلهم، وقيل حلية الرجال من نوع وحلية النساء من نوع، وقيل تجمع لهم الأنواع الثلاثة والمرء يتحلى بما يناسبه أو يتحلى بها كلها. فالرجال يتحلون بأسورة من ذهب أو من فضة أو من لؤلؤ أو منها كلها، وكذلك النساء ولكل حلية تناسبه. وحلوا أساور، والمراد أساور، والأساور هي التي توضع في اليدين في الذراع. ولعل حلية الرجال في الذراعين، وحلوا أساور من فضة. ولا شك أن الفضة في الجنة تختلف كثيرا عن الفضة في الدنيا، وكما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء قال الاسم فضة وهناك فضة لكن شتان ما بينهما. وكذلك الفواكه العنب وأنواع الفواكه في الجنة تختلف كثيرا عن الفواكه الموجودة في الدنيا. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. هذا الشراب أعلى من الأنواع من أنواع الأشربة المتقدمة. لما؟ قال العلماء هذا أحسن من أولئك من تلك. لما؟ لأن الله جل وعلا نسب السقيا في تلك للخدم والولدان، وهذه السقيا نسبها تبارك وتعالى إليه في قوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا. هذه سقيا من الله تختلف عن تلك السقيا، وإن كانت تلك في منتهى الطيب والحسن إلا أن هذه أطيب وأكمل. وهذه كما قال بعض المفسرين رحمهم الله يطعمون ما يشتهون ثم يسقون من هذا، فهذا يدخل على الطعام فيهضمه ويكون طعامهم وشرابهم الذي أكلوه رشحا من الجلد أطيب ريحا من المسك، ثم بعده تضمر بطونهم فيكونون قد اشتهوا الطعام مرة أخرى. وأهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا مخاط ولا قادرات ولا شيء مما يستكره. ويقول قائل أين يذهب طعامهم؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رشحا أطيب ريحا من المسك تضمر بطونهم فيشتهون الطعام. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الله جل وعلا نسب السقيا هذه إليه وبين أنه مطهر، يعني يطهر بواطنهم من كل ما هو مستكره سواء كان حسيا أو معنويا كالغش أو الحقد أو الكراهية ونحو ذلك، فيطهرهم تطهيرا كاملا طهارة حسية ومعنوية.
يقول تعالى عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، أي لباس أهل الجنة فيها الحرير، ومنه سندس وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها مما يلي أبدانهم، والاستبرق منه ما فيه بريق ولمعان وهو مما يلي الظاهر كما هو المعهود في اللباس. وحلوا أساور من فضة، وهذه صفة الأبرار. وأما المقربون فكما قال تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير.
ابن كثير رحمه الله درج على أن الفضة لأناس والذهب واللؤلؤ لأناس آخرين حسب منازلهم في الجنة، وهذا قول من أقوال المفسرين رحمهم الله. والقول الآخر أنها تجمع لهم الأصناف الثمانية، أو أن بعضها حلي الرجال وبعضها حلي النساء، فالله أعلم.
ولما ذكر تعالى زينته الظاهرة بالحرير والحلي قال بعده: وسقاهم ربهم شرابا طهورا،
يعني الحلية الظاهرة الأساور وما يغسلون به بواطنهم هذه السقيا، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. نعم.
أي طهر بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى وسائر الأخلاق الرذيلة، كما روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إذا انتهى أهل الجنة إلى باب الجنة وجدوا هناك عينين فكأنما ألهموا ذلك فشربوا من إحداهما فأذهب الله ما في بطونهم من أذى، ثم اغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نظرة النعيم، فأخبر سبحانه وتعالى بحالهم الظاهرة وجمالهم الباطن، وهو كقوله: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.
قال إبراهيم النخعي رحمه الله وأبو خلابة رحمه الله: يؤتون بالطعام فإذا كان آخره أتوا بالشراب الطهور فيشربون فتضمر بطونهم من ذلك ويفيض عرق من أبدانهم مثل ريح المسك، ثم يقال لهم بعد دخولهم في الجنة ومشاهدتهم نعيمها: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يقول الله جل وعلا: هذا العطاء الذي أعطيناكم وهذا التفضل جزاء لكم على عملكم وسعيكم مشكور، يعني أن الله جل وعلا شكور يشكر عباده على طاعته وهو الذي وفقهم لذلك ويثيبهم على ذلك. إن هذا أي هذا العطاء من أنواع الملذات كان لكم جزاء على ما قدمتموه من الأعمال الصالحة. وورد في الحديث أن الله جل وعلا يدخل المؤمنين برحمته الجنة، والجنة ليست مقابل لأي عمل يعمله المؤمن لأنها أعلى مستوى، فيدخلهم جل وعلا الجنة برحمته، ثم يقول لهم: اقتسموها، يعني منازلكم فيها بقدر أعمالكم، وكلما كان المرء أكثر عملا وإخلاصا لله جل وعلا وتقربا إليه كانت منزلته في الجنة أعلى. ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني العمل مهما يكون من الإخلاص والصدق والعمل وكثرته وإتقانه ما يكون ثمن للجنة، لأن الجنة أعلى، ولكن دخول الجنة برحمة الله ومنازلها تقتسم بين العباد بما قدموه من الأعمال الصالحة.
إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.
مشكورا يعني مرضيا مقبولا، قبله الله جل وعلا منكم وأثابكم عليه الثواب الجزيل.
أي يقال لهم ذلك تكريما لهم وإحسانا إليهم، كما قال تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.
بما أسلفتم يعني بما قدمتم في أيام الدنيا، وكما أنه يقال للكفار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، يعني استعجلتم طيباتكم في الدنيا، ما بقي لكم عمل تستحقون عليه الثواب في الآخرة، لأن الله جل وعلا لا يثيب الكافر على عمله مهما كان في الآخرة، وإنما يثيب عليه في الدنيا. فالكافر مثلا الذي يتصدق ويحسن ويعمل الخير لا يذهب ثوابه عند الله، بل يثيبه لكن في الدنيا بالصحة والمال والولد والجاه وغير ذلك من متاع الدنيا. وأما المؤمن إذا أحسن فالله جل وعلا يثيبه في الدنيا والآخرة، أو يؤجل ثوابه في الآخرة. قد يكون المؤمن محروم من متاع الدنيا لكن الله جل وعلا يثيبه الثواب الجزيل في الدار الآخرة، وقد يعجل له بعض ثوابه في الأعمال الصالحة في الدنيا، كما خاف الصحابة رضي الله عنهم الذين تأخروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعدما فتحت الفتوحات الإسلامية واتسعوا في أمور الدنيا، قالوا نخشى أن نكون ممن عجلت لنا طيباتنا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فالله جل وعلا يثيب على الحسنة عشرا إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، كما قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، يعني أكثر من هذا. والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة قال هذه يا رسول الله في سبيل الله، قال لك بها بالجنة 700 ناقة مخطومة. والله جل وعلا يثيب على العمل الصالح وإن قل الثواب الجزيل في الدار الآخرة. نعم.
وكان سعيكم مشكورا، أي جزاكم الله تعالى على القليل بالكثير.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل يجوز النظر إلى زوجة الخال والسلام عليها مصافحة باليد؟
زوجة الخال أجنبية فلست بمحرم لها، ويجوز أن تتزوجها لو طلقها خالك أو مات عنها، فإذا يجب عليها أن تحتجب عنك، ولا يجوز لك أن تصافحها، وإنما السلام كلاما لا بأس به إذا أمنت الفتنة، كأن يسلم الرجل مثلا على زوجة أخيه أو زوجة عمه أو زوجة خاله سلام كلاما، ولا تجوز الخلوة لقوله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، يعني لو سلم على زوجة الخال بحضور الخال أو بحضور أولادها أو بحضور إخوانها أو بحضور أبيها أو حضور أمها، المهم أن لا يكون هناك خلوة.
يقول السائل: رجل طاف يوم العيد ونظرا لشدة الزحام والتعب الشديد لم يسعى في نفس اليوم وسعى بعد يومين، هل يلزمه شيء؟
لا يلزمه شيء، إنما يستحب الموالاة بين السعي والطواف ولا يجب. فلو طاف مثلا اليوم ثم لم يستطع أن يكمل السعي وآخر السعي إلى الغد فلا حرج عليه إن شاء الله.
يقول السائل: إذا نسي الإمام التشهد الأول ثم عاد إلى التشهد بعد قيامه تماما فماذا يفعل المأموم؟
المأموم عليه أن يتابع إمامه، وإذا قام الإمام ونسي التشهد الأول فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إذا ذكر أو ذكر قبل أن يستتم قائما وجب عليه الرجوع، وإن ذكر أو ذكر بعد أن استتم قائما وقبل أن يشرع في القراءة كره له الرجوع، ولو رجع فلا بأس. وإن ذكر أو ذكر بعد الشروع في القراءة في الركعة الثانية التي تليها حرم عليه الرجوع. إذن الرجوع له ثلاث حالات: يجب ويكره ويحرم. يجب ما لم يستتم قائما، يكره إذا استتم قائما وقبل أن يقرأ، يحرم عليه الرجوع بعد القراءة. وفي الكل يجب عليه أن يسجد سجود السهو، لأن ترك الواجب عمدا يبطل الصلاة، وكل ما يبطل الصلاة عمده فيجب له سجود السهو.
يقول السائل: ما رأيكم في النساء اللاتي يأتين متبرجات إلى الحرم، هل يجوز لهن ذلك؟
لا يا أخي، ما يجوز أن تلعن امرأة معينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أحضر له رجل قد شرب الخمر سبه أحد الصحابة أو لعنه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تعين عليه الشيطان، لا تعين الشيطان علي، يعني تدعو عليه، وإنما ادعو له بالهداية، قل هداه الله أو أصلحه الله أو بصره الله. فإذا رأيت صاحب المعصية ما يجوز لك أن تلعنه بعينه، وإنما تدعو له بالهداية، تدعو له بالتوفيق والتبصر، وتترفق به وتنصحه، وتظهر له أنك ما نصحته إلا لمحبتك إياه. وما دام مسلم يشهد أن لا إله إلا الله فيجب أن تحبه لشهادته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويجب أن تكرهه لمعصيته التي هو واقع فيها. فقد يجتمع في المسلم أن تحبه وأن تكرهه، تحبه من ناحية أنه أخوك المسلم، وتكرهه فعله، تكره فعله لما وقع فيه من المعصية. فلا تلعن صاحب المعصية، وإنما ادع له بالهداية والتوفيق. ويحرم على المرأة أن تأتي إلى المسجد الحرام أو غيره من المساجد أو تخرج إلى السوق متبرجة مظهرة لمحاسنها، لأنها بهذا تكون حبيلة من حبائل الشيطان يحبل بها. فلا يجوز للمسلمة أن تكون آلة بيد الشيطان يلعب بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، يعني إذا صلت في بيتها خير، لكن إذا رغبت الحضور إلى المسجد سواء كان المسجد الحرام أو غيره من المساجد لتشهد الصلاة مع المسلمين أو لتسمع شيئا من الدروس والمواعظ والخطب ونحو ذلك أو لتطوف بالبيت فلا يمنعها وليها، لكن صلاتها في بيتها خير لها. وقال في رواية: وليخرجن تفلات، يعني ما تخرج بثياب الزينة وثياب الجمال، ولا تخرج بالطيب، ولا تخرج بأشياء ملفتة للنظر. وليخرجن تفلات، يعني في ثياب عادية ما تلفت النظر لجمالها ولا تلفت النظر لقبحها، تكون متوسطة غير ملفتة للنظر. تقول عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بزمن: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد. فلا يجوز للمرأة أن تخرج بزينتها، فإذا كانت متحشمة فلا يجوز لوليها أن يمنعها، أما إذا أرادت الخروج بالزينة فيجب على وليها من زوج أو أب أو أخ أن يمنعها من الخروج. هي ما تمنع إذا لم تخرج بزينة، أما إذا خرجت بالزينة فخروجها يكون حينئذ منكر. والله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ويقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها.
يقول السائل: من ماتت وهي بكر ودخلت الجنة هل تتزوج أم تبقى على حالها؟
لا تبقى على حالها، لا يبقى في الجنة أعزب، وإنما تتزوج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بأن الله زوجه مريم ابنة عمران، وزوجه آسيا امرأة فرعون. فالمرأة إذا ماتت وهي لم تتزوج فالله جل وعلا يزوجها من الرجال، وكذلك إذا ماتت وهي في عصمة كافر فإن الله جل وعلا يزوجها بأحد المؤمنين ولا يحرمها من الزواج لكون زوجها لم يدخل معها الجنة.
يقول: في الدعاء للمرأة في صلاة الجنازة هل نقول: وأبدلها زوجا خيرا من زوجها؟
لا، ما ورد هذا، ما ورد أنه يدعى للمرأة بزوج خير من زوجها، بخلاف الرجل فورد الرجل لأنه ممكن أن يجمع أكثر من زوجه، وأما المرأة فلا، وإنما يدعى لها بالمغفرة والرحمة، ولا يدعى لها بأن يخلف الله عليها زوجا خيرا من زوجها، لأن هذا ما ورد.
يقول السائل: قبل عيد الإضحى اشترينا من أحد الشركات عددا من الأضاحي مقابل 250 ريال للأضحية، وتم الاتفاق على التسليم ثاني أيام العيد، وعندما ذهبنا لنستلم الأضاحي قالوا إن القيمة نفدت وسوف نرسل معكم مندوب ليشتري لكم بسعر السوق، ووجدناه 400 ريال واشتروه، هل يلزمنا دفع المبلغ الزائد؟
لا يلزمكم دفع المبلغ الزائد ما دمتم اشتريتم بسعر كذا ودفعتم القيمة، فهذا يعتبر من نوع السلم الذي تعجل فيه القيمة ويؤجل فيه المبيع. فمثلا اشتريتم في ذي القعدة أو في رمضان أو في شوال منه غنم مثلا بصفة كذا وكذا من نوع كذا وكذا موصوفة محددة بالوصف، فدفعتم القيمة، ثم لما جاء الوقت الذي هو سلم يوم عيد الأضحى أو ثاني يوم من أيام العيد أو قبل العيد بيوم حسب ما تتفقون عليه، إن كان أحضرها فبها ونعمة، وإلا فينبغي له ويجب عليه أن يشتري لكم الغنم التي اتفقتم عليها ولو كانت بأكثر من القيمة التي دفعتم، لأن هذا الغنم هو اشتراه باع عليكم شيء موصوف بالذمة ولم يبيع عليكم أعيان موجودة عنده، وإنما باع موصوفا في الذمة، فيشتري لكم هذه الغنم الموصوفة بالثمن الذي يجده في السوق، سواء كان أقل مما دفعتم أو أكثر مما دفعتم، ولا يلزمكم دفع الزائد في حال كونه يشتري لكم بأكثر.
يقول السائل: امرأة أعطاها زوجها مبلغا من المال لتحج به، ولكنها حجت مع أخيها مجانا دون أن تدفع المال، هل يصبح المال الذي أعطاها زوجها ملكا لها أم ترده إليه علما بأن زوجها غني؟
الذي ينبغي لها أن تخبر زوجها بالحال، أي تخبر زوجها بالحال الذي حصلت أنها حجت مع أخيها أو مع أبيها بدون نفقة منها، فإن استعاد المبلغ فمن حقه لأنه أعطاها إياه بأجل أن تحج به وهي وفرته، فتخبره، فإن تركه لها فبها وإلا تعيده إليه، وإخباره بالحال أولى لأن هذا الحق والمبلغ ليس واجبا عليه، بخلاف ما يعطيها من النفقة الواجبة. مثلا يعطيها من النفقة الواجبة ثم ينفق عليها أبوها أو أخوها أو ابنها، فهي تملك نفقتها التي أعطاها زوجها، أما نفقة الحج فليست بواجبة عليه، وإنما هو أعطاها تفضلا منه، فتخبره بالواقع والحال، فإن تركه لها فبها وإلا فتعيده إليه.
يقول السائل: جئت إلى مكة مع وفد في عمل، وأنا قادم من الرياض وأرغب في أداء العمرة، هل أحرم من مكة؟
الإحرام من مكة في العمرة لا يجوز، وإنما الإحرام من الحل، وهذا في تفصيل. نقول: إن كنت ناوي العمرة وأنت في الرياض أو في أي مكان من مكان إقامتك، لكن ما تمكنت من العمرة من الإحرام مع الوفد الذي كانوا معك لسبب من الأسباب، وأنت جازم بأنك ستعتمر إن شاء الله، ففي هذه الحال يجب عليك أن ترجع إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه ولا شيء عليك. فإن لم تفعل وأحرمت من الحل وجب عليك هدي، لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام وأنت ناوي العمرة، فأحرمت من الحل فيجب عليك هدي. الحالة الثانية أن تكون ما نويت الإحرام وما نويت العمرة أصلا، جئت لهذه المهمة وتتوقع أو تخشى أنك في صبيحة اليوم أو مساء اليوم تعود، تنهي مهمتك هذه وتعود، فما خطر على بالك العمرة وما عزمت عليها، فحينئذ في هذه الحال إذا عزمت على العمرة تخرج إلى الحل وتحرم منه وتدخل مكة محرما. والمراد بالحل خارج أميال الحرم، يعني تخرج إلى عرفات، تخرج إلى الشرائع، تخرج إلى التنعيم، تخرج إلى الحديبية طريق جدة، أي جهة تخرج مثلا، هذا في حال عدم نيتك للعمرة في مجيئك، تخرج إلى الحل وتحرم. أما الإحرام من مكة بالعمرة فلا يجوز، لأنه لابد من الجمع بين الحل والحرم في كل نسك، النسك يجمع بين الحل والحرم، فالعمرة تحرم من الحل وتدخل مكة الحرم، الحج تحرم من مكة وتخرج إلى عرفات وتجمع بين الحل والحرم، العمرة الحل أول ثم الحرم، الحج الحرم أولا ثم الحل، أو تحرم من غير الحرم مثلا إذا أحرمت مفردا بالحج من أي مكان. والخلاصة أنه إن كان في نيتك العمرة فعليك أخي أن تعود إلى الميقات الذي مررت به وتحرم، من جاي من الرياض مثلا بالطائرة أو بالسيارة تعود إلى السيل أو إلى وادي المحرم أيهما شئت وتحرم وتأتي بعمرة ولا شيء عليك. ما استطعت وأنت عازم على العمرة تحرم من الحل ويكون عليك هدي. ما نويت العمرة أصلا ثم طرى لك الآن بعدما وصلت تخرج إلى الحل وتحرم. قد يقول قائل لما يلزم بالهدي إذا كان ناوي العمرة من الرياض؟ نقول لأن عمرته من الرياض تختلف عن عمرته من مكة أو ما قرب منها، فهو يجبر النقص الذي حصل منه التفريط في الإحرام يجبر بهذا الهدي، وتكون عمرته من الرياض، والعمرة على قدر المشقة والنصب والتعب. عمرة من الحل من أدنى الحل ليست كعمرة من الرياض أو من الشام أو مصر أو من الباكستان أو غيرها من بلاد المسلمين، كلما بعد فهو أفضل وأعظم أجرا بحسب المشقة والنصب وكثرة النفقة وقلتها.
يقول السائل ما حكم من يذكر ذكرا في الصلاة في غير موضعه، كأن يسجد مثلا ويذكر دعاء الاستفتاح علما بأنه يكون ناسيا؟
إذا أتى بذكر في غير موضعه ناسيا استحب له أن يسجد للسهو ولا يلزمه، بخلاف الفعل في غير موضعه فيجب معه سجود السهو.
يقول السائل مات والدي وأريد أن أتصدق عنه صدقة جارية مثل بناء المساجد أو صدقة غير صدقة كإطعام الطعام ونحوها.
الصدقة تنفع بإذن الله عن الميت. جاء سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ينفعها. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي أنواع الصدقة، فأمره بالماء، بالصدقة بالماء. والصدقة الجارية هي التي تبقى يستفاد منها وتبقى مستمرة، والصدقة بالطعام أو بالنقود هذه ليست من الصدقة الجارية، لكن لا يقال هذه أفضل أو هذه أفضل، لأنه بحسب الحال وحسب الحاجة. قد تصادف 100 ريال حاجة ماسة من أخيك المسلم فيكون ثوابها عظيم، وأنت مخلص لله جل وعلا فيها فيكون ثوابها عظيم. وقد تتصدق بصدقة جارية يبقى نفعها أبد الآباد مثلا، من الصدقة الجارية مثلا بناء المساجد، بناء الأربطة والمساكن للفقراء والمساكين وطلبة العلم، من الصدقة الجارية مثلا شراء الكتب وتوزيعها على طلبة العلم، من الصدقة الجارية مثلا إيقاف شيء ما على الأقارب، على طلبة العلم، على الفقراء، دكان مثلا، بيت، عمارة، وقف على طلبة العلم، وقف على الفقراء، وقف على المجاهدين في سبيل الله، وهكذا. هذا من الصدقة الجارية، والصدقة الجارية مما ينفع الله بها العبد بعد موته، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، يعني انتهى عمله يختم عليه، إلا من ثلاث تستمر وهو ميت: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه تستمر نفعها للميت بعد موته. فمثلا بنى مسجد لله، ما دام هذا المسجد قائم فأجره يجري عليه بإذن الله.
يقول السائل: من دخل المسجد الحرام والمؤذن يؤذن وهو صائم، هل يجلس ليفطر أو يفطر وهو قائم ولا يجلس؟
لا حرج عليه والحمد لله في هذا ولا هذا، إن جلس فهو معذور لأجل أن يفطر، وإن أفطر وهو واقف ثم بعد إفطاره يصلي ركعتين تحية المسجد أو تقام الصلاة ويدخل مع الإمام، في كلاهما خير ولا حرج في هذا ولا هذا والحمد لله.
يقول السائل: أدركت مع الإمام ركعة واحدة، وبعد أن سلم الإمام وأنا أكمل باقي الركعات، جاء رجل وصلى بجواري حيث جعلني إماما له، وأنا لم أنوي أن أكون إمام، فما حكم صلاتنا؟
صلاتكم صحيحة والحمد لله، ما دام أنك تصلي وجاء آخر وصف بجوارك وجعلك إماما له، فتصلي تكمل صلاتك وهو يتابعك، فإذا سلمت يقوم هو ويكمل صلاته ما دام لم يدرك معك من أول الصلاة، فلا حرج في هذا والحمد لله، والصلاة صحيحة.
يقول السائل: ما حكم من توفي وعليه دين ولديه أولاد لا يقدرون بسداد هذا الدين، والتركة لا تتجاوز قدر المبلغ؟
الورثة لا يجوز لهم أن يقتسموا من التركة شيئا حتى يسددوا الدين الذي على الميت، لأن حق الدين مقدم على الورثة، والله جل وعلا في آيات المواريث يقول: من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين، أربع مرات بعد كل آية، وفي أثناء ذكر المواريث يقول تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين، يوصي بها، توصون بها، يوصين بها، يوصى بها، أربع مرات. فلا يجوز للورثة أن يقتسموا ريالا واحدا حتى يسدد الدين، فإذا سددوا الدين أو بعضه بما خلف الميت وانتهت التركة وبقي من الدين شيء، فلا يجب عليهم سداده من مالهم، وإنما يحسن من باب البر والإحسان إلى مورثهم أو والدهم أن يسددوا إن استطاعوا، وإلا من حيث الوجوب فلا يجب عليهم سواء كانوا مستطيعين أو غير مستطيعين، لا يجب عليهم. وإنما الواجب عليهم في مقدار تركة المتوفى. إذا كانت التركة تغطي الدين فيجب عليهم أن يسددوا، إذا كانت التركة بمقدار نصف الدين أو أقل أو أكثر ولا توفي الدين كله يجب عليهم أن يبذلوا التركة. فإذا انتهت التركة وبقي من الدين شيء فلا يجب عليهم سداده من مالهم، وإنما يحسن من باب البر والإحسان إلى مورثهم أن يسددوا، وسواء كان الدين للفرد لأفراد أو دين لله أو دين لبيت المال كله يجب سداده. ومثال الدين لفرد مثلا، واحد يطالب مورثك بمبلغ يجب عليك أن تدفعه من تركته. دين لله تبارك وتعالى كان يكون على المورث هذا عتق رقبة، أو يكون عليه إطعام 60 مسكين، أو يكون عليه زكاة ما أخرجها، هي دين في ذمته فيجب أن تسدد من التركة، هذا حق لله. حق لجهة أو لبيت المال أو للحكومة يجب عليه أن يسدده كذلك ليبرئ ذمة مورثه. والنبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة على من عليه دين ولم يترك سدادا، وقال صلوا على صاحبكم، لأن صلاته شفاعة وشفاعته مقبولة والدين ما يسقط. امتنع عليه الصلاة والسلام من الصلاة على الميت الذي عليه دين، وهما ديناران أو شيء كثير. فتحملهما أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه شفقة على أخيه المسلم الذي مات وسيحرم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه ومن شفاعته له، فقال يا رسول الله هما علي، فتقدم عليه الصلاة والسلام وصلى ليشعر الأمة قاطبة من أولها إلى آخرها بعظم مسؤولية الدين، وأنه لا يجوز للمسلم أن يتساهل فيه ولا يقول هذا دين لبيت المال، هذا دين لكذا، هذا دين لكذا، يجب أن يسدد. فإن لم يسدد في الدنيا استوفي منه في الدار الآخرة، والدار الآخرة ما فيها دراهم ولا دنانير، وإنما فيها الحسنات والسيئات، يؤخذ من حسناته بقدر ما عليه، فإن فنيت حسناته